الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بدأنا قبل التعطيل بالمسألة 27، وكانت عن طهارة غير المسلمين لشدة الابتلاء بهذه المسألة باعتبار تعاملنا مع غير المسلمين في عالم اليوم الذي أصبح كالقرية الصغيرة يصفونها حتى من غير الكتابيين كما هو واقع. نحتاج إذن أن نمعن النظر في هذه المسألة. وقسمنا غير المسلمين إلى قسمين، إلى كتابيين وغير كتابيين، وبدأنا بالقسم الأول وهو غير الكتابيين، وقلنا أن نجاستهم إجماعية عند الإمامية، وحكاها هذا الإجماع ممكن يعني تحصيلا ونقلا، هذا الإجماع موجود. خلاصة نبدأ بخلاصة لما تقدم حتى نستطيع متابعة المعلومات. فدليلهم الأول إذن على النجاسة هو الإجماع، وقلنا أن هذا الإجماع قابل للمناقشة صغرى وكبرى. أما الصغرى فإنه لم تحرر هذه المسألة بعنوانها في كتب القدماء. القدماء عقدوا أبوابا للنجاسة، ذكروا الدم، ذكروا المني، ذكروا الميتة، ذكروا، لم يذكروا الكافر منها، وإنما نعم ذكروا للكافر أحكاما في أبواب مختلفة من الكافر. مثلا في باب الأسعار ذكروا أن سؤر الكافر لا يجوز شربه ولا يجوز الوضوء به. في باب الأطعمة والأشربة ذكروا أن أواني الكافرين لا يجوز الأكل منها مثلا قبل غسلها. وانتزع من هذه الأحكام عنوان نجاسته، عنوان نجاسة الكافر لم يحرر في كتب القدماء. وهذا طبعا الانتزاع قابل للمناقشة، لأنه النجاسة لازم، يعني لا يلزم من هذه الآثار القول بالنجاسة. قد اجتناب سؤرهم افترض لما فيه من مساوئ معنوية، كما أن سؤر المؤمن فيه شفاء من 70 داء، افترض كذلك سؤر الكافر فيه قضية معنوية، الإمام أمر باجتناب سؤره، اجتناب آنيته، لأنهم يمكن يطبخون بها لحم الخنزير ويشربون الخمر. وهكذا كل الآثار التي ذكرت ليس بالضرورة أن تدل على نجاستهم الذاتية، وإنما يمكن أن يكون اللازم أعم من ذلك. فإذا هذه مناقشة صغروية عن المسألة ليس مجمعا عليها في كتب القدماء، ولم يذكروها في باب النجاسات. ولك أن تطالع الكتب، ابدأ من جوامع الحديث عن الفقيه والتهذيب والاستبصار، وشوف في أبواب العقد والنجاسات لم يذكر ضمن النجاسات الكافر، وإنما ذكرت هذه الأمور وانتزع منها هذا العنوان. إذن هي مناقشة صغروية في قضية الإجماع الذي استدلوا به. وتوجد هناك أيضا مناقشة كبروية، يعني كشاهد على عدم الملازمة، حسب النقل أن صاحب المعالم عقد بابا لكي يثبت بعدم الملازمة بين نجاسة السؤر ونجاسة يد السؤر. توجد يعني موارد للنقض على هذا. افترض وجدنا أن ابن إدريس وغيره يقولون بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه، بينما هم لا يفتون بنجاسة ما لا يؤكل لحمه. فلا توجد ملازمة إذن في كلمات القدماء بين نجاسة السؤر ونجاسة يد السؤر. الصدوق مثلا قال أنه يجب اجتناب كلمة الصدوق، قال الشيخ الصدوق ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا. هل يحكم بنجاسة ولد الزنا؟ لا يحكم. فإذا هذا العنوان اللي انتزع بنجاسة الكفار وهو نجاستهم، لا، هذا لا توجد ملازمة بين هذه الأحكام اللي هي اجتناب سؤر، عدم التوضي منه، عدم الأكل بآنيته، عدم الأكل مع الكافر في قطعة واحدة. هاي الأحكام ذكروها، وهذه لا تدل بالضرورة على نجاستهم الذاتية، يمكن أن يكون لها تفسير آخر كما ذكرنا، وستأتي مناقشات التفصيل. المهم إذن هذه الصورة للإجماع قابلة للمناقشة. الكبرى أيضا قابلة للمناقشة، لأن الإجماع لا يكون دليلا إلا إذا كان تعبديا كاشفا عن رأي المقصود. ولو رجعنا إلى كلمات الفقهاء ورأينا دليلهم على هذه الأحكام وجدناها معللة بالآية الشريفة إنما المشركون نجس، كما ذكر الشيخ الطوسي بالخلاف من كلمات نجيبك شواهد ولا نكثر منها. طبعا كما ربما تفعل بعض المصادر نحن لا نحتاج إلى كلمة الفقهاء بكثرة إلا بمقدار ما نحتاج، وإلا دليلنا الكتاب والسنة. الشيخ الطوسي يقول ولا يجوز الطهارة بأسآر الكفار من المشركين والنصارى والمجوس والصابئين، إلى أن قال يدل على ذلك قوله تعالى إنما المشركون نجس. فإذا هذه الأحكام مجمع عليها، إذا سلمنا الصغرى فهي محللة إما بدلالة الآية الشريفة وإما بدلالة الاحتياط، وإنما لأن فيها تنزها عن مباشرة ومساورة هؤلاء غير المسلمين، أو بعضهم كما ربما المستند للنراقي استدل على نجاسة المشركين بالأولوية، قال لأن أهل الكتاب نجسون بحسب ما استدل به، هذا سبب القسم الثالث من أوله يرخوا من باب أولى أن يكون المشركون نجسين. فتشوف إذا الإجماع متعبد وإنما إجماع معلل ومستدل عليه بأدلة، فإذا هذا إجماع مدركي وليس إجماعا تعبديا حتى يمكن أن يكون دليلا. فإذا هذا الإجماع مناقش صغرى وكبرى كما رأينا. حينئذ ننتقل للدليل الثاني لهم وهو الآية الكريمة قوله تعالى إنما المشركون نجس، وقالوا لاحظ من الوضوح نجس يعني النجاسة، بعد الآية حصرت النجاسة بالمشركين إنما المشركون نجس، ما تحتاج إلى تقريب الاستدلال بالآية. لكن هذا الاستدلال ذكرنا عدة إشكالات على الاستدلال بالآية. أولا أن نجس والنجاسة مو معلوم أنها مستعملة بالمعنى الاصطلاحي المعروف لدى المتشرعة، وإنما هنا بمعنى القذارة المعنوية، وذكرنا عدة قرائن على ذلك. القرينة الأولى أنه هذا المصطلح لم يصبح مصطلح بحيث ينصرف إلى ظهور اللفظ إلا في زمان متأخر، تعلمون لا يصبح المصطلح مصطلحا إلا أن يستعمل في معنى معين ثم يكثر استعماله في ذلك المعنى إلى أن يصبح حقيقة في ذلك المعنى، وهذا لا يصير بيوم ويومين حتى نجي الآية الشريفة نقول أنها استعملت في هذا المعنى المصطلح. يمكن لفظ النجاسة إذا ورد في زمان الإمام الباقر الصادق عليه نحمل على المعنى المتشابه لأن نقول أكثر من 100 عام كافية لتشكل المصطلح، أما آية شريفة نحملها على هذا المعنى ما تكفي الآية. أكثر من ذلك أنه حسب ما قال الشيخ صدر الأول قدس الله نفسه قال أنه فتشنا في كتب الجوامع الحديث للسنة والشيعة لم نجد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمالا للفظ النجاسة في هذا المعنى. فإذا من وين أصبح هذا المعنى يعني هو المصطلح عليه في لفظ نجس؟ طبعا أصبح اليوم تدري الاستقراء سهل في جوامع الحديث، تأخذ كمبيوتر وهذا القرص وتقدر تقول له طلع لي لفظ نجاسة وخلي شوف صدق كما قال السيد صدر قدس نفسه أن ما مستعمل لفظ نجاسة، لا وجدنا عدة روايات مستعملة بها لفظ النجاسة في أخبار منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل خبر عوالي الآلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الماء لا ينجسه شيء، وفي حديث آخر خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي صلوات الله عليه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بجلود الميتة وإن دبغت، وقال الميتة نجس وإن دبغت. في خبر إرشاد القلوب عن قضية الإسراء والمعراج يقول وكانت الأمم في الحديث القدسي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت الأمم السالفة إذا أصابهم نجس قربوه من أجساده. فلن توجد مجموعة من الروايات واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل اللفظ، لكن أولا هذه الأخبار ضعيفة كلها ضعيفة. وثانيا أنه مو معلوم أنها صدرت بهذا اللفظ عن رسول الله، وإنما الإمام عبر عن معنى الذي قاله رسول الله بكلام هو قاله، كان يمروي عن جعفر بن محمد عن آبائه عن رسول الله، فاللفظ ربما هو من لفظ الإمام عليه السلام، لكن عبر عن المعنى الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو سلمنا أن رسول الله استعمل لفظ نجس في هذا المعنى، لكن هذا لا يكفي بتشكل مصطلح حتى بحيث ينصرف الظهور إليه. الاستعمال شيء، وتحول الاستعمال إلى ظهور شيء آخر. فحتى لو سلمنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، لا يكفي الاستعمال للانصراف إليه. لذلك قلنا منه يعلم ما فيه كلام السيد الحكيم قدس نفسه المستنسق، قال إن الحقيقة الشرعية وإن لم تثبت بلفظ النجاسة في هذا المعنى المتشرع، قال لكن الاستعمال الشرعي في تلك المفاهيم ثابت، ولأجله جرت الاستعمالات عند المتشرعة عليه حتى صارت حقيقة عند المتشرعة. فنقول أولا لم يثبت استعمال اللفظ في هذا المعنى بحسب الاستقراء الذي ذكره الشيخ الصدر الأول قدس نفسه. ونحن وجدنا روايات يعني في المصادر المعاصرة ذكرت هذه الروايات فيها كلمة النجاسة، لكن قلنا أولاً أخبار ضعيفة، وثانياً استعمال محتمل أن الاستعمال من الإمام عبر عن المعنى الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو سلمنا أنها استعملت فالاستعمال بهذا المقدار اليسير لا يكفي لأن يتحقق مصطلح ينصرف إليه الظهور. نعم استعملت صح، لكنه هذا لا يعني أنه يكون ظاهرا، هل لفظ يكون ظاهرا في المعنى. فإذا ربما أراد السيد الحكيم أن لم يصرح، بس غيره من المصادر صرح، أراد أن يستدل بالاستصحاب القهطرائي أنه نحن نقطع ونجزم على أن لفظ نجاسة في زمان الإمام الصادق والباقر إذا وردت في أحاديثهم فهي تنصرف وهي ظاهرة في المعنى المصطلح، فنستصحب هذا المعنى قهقرائيا إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا قابل للنقاش كبرى وصغرى، أما كبرى فلا نقول بحجية الاستصحاب القهقرائي، وأما صغرويا فقد قلنا الآن أنها لا تستعمل لفظ نجاسة في زمان رسول الله، فلا يوجد عندنا شك في زمان رسول الله حتى استصحب قرائيا من الإمام الصادق إلى زمان رسول الله. لا أنا بهذا الاستقراء عندي اطمئنان أنها لم تستعمل في هذا المعنى. فإذا كبرى وصغرى، إذا أراد السيد الحكيم أن يستدل هو لم يصرح بهذا النص الذي نقلناه، لكن ربما هو في ذهنه هذا المعنى، لأن أكو بعض المصادر استدلت. أنا الآن مجرد أعطي خلاصة للموضوع باعتبارك ناولنا بالدروس قبلنا تعطيه. فلو استدل، أراد أن يستدل السيد الحكيم بهذا الاستصحاب القهقرائي فهو مناقش صغرى وكبرى. وظلت كلمة نجاسة تستعمل، وإلى اليوم طبعا إلى اليوم نقول هذا مثلا أنجس من هذا بالنسبة العامة، يا فنجي أنجس هو ليس بمعنى النجاسة وإنما أسوأ أتعس شر من هذا. إلى اليوم كلمة نجاسة تستعمل في القذارة المعنوية وفي الانحدار المعنوي وفي الهبوط المعنوي، يعني هذا لا أريد أن أنكر استعماله في المعنى المصطلح، بس أقول هذا في الأصل كان موجود، وفي روايات عديدة في زمان الإمام الصادق عليه السلام استعمل لفظ النجاسة في القذارة المعنوية. وثم نقلنا أيضا في بعض الكلام بالدروس السابقة رد الشيخ الأنصاري قدس سره على من ناقش في هذه، على من تأمل في أن لفظ نجس في الآية إنما هي مستعملة للمعنى المصطلح، رد علينا نقول علينا اللي شككنا بأن لفظ نجس هنا ليس بالمعنى المصطلح، رد علينا بثلاثة وجوه، وناقشنا بالدرس السابق هذه الوجوه الثلاثة، لأن نحن الآن بصدد فقط إعطاء فكرة حتى نربط الموضوع. ناقشنا هذه الوجوه الثلاثة وربما ناقشنا إشكالات أخرى، فالآن انتقلنا إلى الإشكال الثاني على الاستدلال بالآية. الإشكال الأول كان هذا على الاستدلال بالآية على نجاسة المشرك، وهو أن لفظ نجس في الآية لم يستعمل بمعنى المصطلح، وإنما بالقذارة المعنوية. ومن الشواهد على ذلك ومن القرآن على ذلك أن النجاسة بالمعنى المصطلح لا يحرم إدخالها إلى المساجد ما لم يستلزم هتكا أو يستلزم تنجيس المسجد. فما المانع إذن من دخول المشركين فرضا إذا كان نجيسين؟ النجاسة بالمعنى المصطلح لا تمنع من دخول المساجد إلا تستلزم هتكا أو لزم تنجيس المسجد. فهذه أيضا من قراءة أخرى على أن هذا لا يوجد، لكن نعم نجد القذارة المعنوية تمنع من دخول المساجد. المجنب لا يدخل له دخول المسجد، الحائض لا يجوز له دخول المسجد، يعني على نحو المسجد الحرام حتى على نحو الاجتياز. فوجدنا أن ذا القذارة المعنوية هو الذي يمنع من دخول المسجد، وليس ذا القذارة المصطلحة بالمعنى المتشرعي. فلو حملت الآية على المعنى المتشرعي هو ما الموجب لحرمانه من الدخول إلى المساجد؟ ونحن نعلم أنه لا يحرم إدخال النجاسة بالمعنى المتشرعي إلى المساجد، لكن نعلم بأن ذا القذارة المعنوية الذي يحرم دخول إلى المساجد كالمجنب والحائض إلى غيره. هذا إذن الإشكال الأول على الاستدلال بالآية. ثم انتقلنا إلى الإشكال الثاني على الاستدلال بالآية، وهو أن الآية هنا يعني تفسيرها يتردد بين عنايتين، بين تفسيرين، كل تفسير يحتاج إلى مؤونة زائد. لأن إما أن نحمل على النجاسة على النجاسة الذاتية ونقول إنما المشركون نجس، هو يحتاج إلى أن النجس مصدر هنا، كيف حمل المصدر على الذات؟ لابد من عناية زائد. وممكن أن نحملها على النجاسة العرضية ونقدر، نقدر محذوف مضاف محذوف تقديره ذو، أن المشركون ذو نجس، وحينئذ تكون معناها النجاسة العرضية باعتبار مباشرتهم للنجاسة. فيدور أمرنا بين عنايتين، يعني حملها على النجاسة الذاتية يحتاج إلى عناية، وحملها على النجاسة العرضية يحتاج إلى عناية، وليست إحدى العنايتين بأولى من الأخرى. فيحصل عندنا إجمال إذن، ولا نستطيع الاستدلال بالآية على نجاستهم الذاتية لإمكان حملها على النجاسة العرضية بدل ما أنت تحمل المصدر على الذات، وهذا يراد العناية. يعني المصدر لا يحمل على الذات، حمل هو وإنما يحمل حمل ذو هو. يعني فأنت شلون تحمل نجس اللي هي مصدر على المشركون، إنما المشركون نجس، تحتاج إلى عناية. فأنا أدعي أنها نجس بمعنى النجاسة العربية، وأنتكب مؤونة أخرى عناية أخرى وأقول أن المشركون ذو نجس، وتدل على نجاستهم العربية، ويدور الأمر بين عنايتين، فيحصل إجمال في الاستدلال بالآية ولا تدل على نجاستهم الذاتية، إذ يمكن أن تدل على نجاستهم العرضية. هذا الإشكال الثاني الذي طرح على الآية على الاستدلال بالآية. لكن قلنا أن هذا الإشكال مردود بوجوه، أنه تمام أن المسألة تحتاج إلى عناية، لكن عناية حمل المصدر على الذات أخف من عناية تقدير مضاف ذو هو. إلى وجوه أخرى ذكرناها، هاي كلها بالدروس المفروض السابقة. ثم انتقلنا إلى الإشكال الثالث، وهو أنه سلمنا أن نجس هنا بالمعنى المصطلح الشرعي وتدل على النجاسة الذاتية، فهي خاصة بالمشركين، إنما المشركون نجسون، فكيف عممتم الحكم إلى مطلق الكفر؟ لابد من دليل على هذا التعميم، واللي يمكن أن يكون افترض عدم القول بالفصل، باعتبار أن كل من قال بنجاسة المشرك قال بنجاسة كل الكفار، فبضمينة عدم القول بالفصل، أو كما قال صاحب الجواهر قال بتعارف مطلق الكافر من المشرك. حينما يقال مشرك فالمتعارف معناه شمول لكل كافر. فإذا رجع الدليل إلى الإجماع حتى هذا الاستدلال بالآية، لو تنزلنا عن الإشكالات معنا رجعنا إلى عدم القول بالفصل ورجعنا إلى الإجماع. فلذلك إذن إلى الآن وصلنا إلى نتيجة جريئة، وهي أنه لا دليل على نجاسة الكفار. نتيجة لم يقل بها أحد، وطبعا لا نستطيع أن نقولها إلا على مستوى البحث. زين، فالآن وصلنا إلى نتيجة وهي عدم كفاية الأدلة للوثوق لنجاسة الكافر. دليلهم الإجماع، الإجماع مناقض صغرى وكبرى. دليلهم الآية، الآية لا يتم الاستدلال بها. فماذا بقي من الأدلة على نجاسة الكفار والمشركين؟ ثم تقدمنا خطوة أزيد من ذلك بالدروس السابقة، وقلنا أنه هو يساعد على سماد الجرة على القول بطهارتهم، بس يساعد على عدم الوثوق بالحكم بنجاستهم. أمران، الأمر الأول مكون من مقدمات، خلنا نرتبها بشكل مقدمة. هذان إذن وجهان وأيضا ذكرناهم بالدرس السابق، بس هم أعيدهم للتذكير، ولأنه لم يسبق لها له أحد ذكر مثل هذه الأفكار. الوجه الأول خلنا نرتبها بالمقدمات. المقدمة الأولى أن جملة من الروايات الآتية في أهل الكتاب التي استدل بها على طهارة أهل الكتاب ذكرت المجوس معهم، بل وبعضها هو خاص مختص بذكر المجوس ليس فيه اليهود والنصارى، ودل على الطهارة كما سيأتي. هاي مقدمة أولى من غير. المقدمة الثانية أن المجوس هم إما كفار أو مشركون، لأنهم إما يقولون بإلهية النور والظلمة أو يقولون بالشرك به. فعلى كل التقدير إما كفار أو مشركون، سواء قلنا بالكفر أو بالمشركين، إذن ماذا ستكون النتيجة؟ المجوس طاهرون بحسب الروايات التي ستأتي، المجوس طاهرون، والمجوس إما كفار أو مشركين. وبضميمة عدم القول بالفصل بين أصناف الكفار والمشركين، لأنه مو بس المجوس تقول بولا، بس المجوس من الكفار والمشركين طاهرون، لا، فضميمة عدم القول بالفصل بين الكفار والمشركين، فنخرج بنتيجة إذن الكفار والمشركون إما طاهرون بموجب تلك الروايات، أو على الأقل يحصل عندنا الشك في نجاستهم فتجري قاعدة الطهر. إحنا سيكفي أن نشكك في نجاستهم حتى تجري قاعدة الطهارة. إن قلت طبعا هذا مرتكز ربما في أذهانكم جميعا، أنه ورد في المجوس أنهم كانوا أهل كتاب فمزقوه ولهم نبي فقتلوه، فإذن هم أهل كتاب، هم ليسوا من الكفار ولا من المشركين حتى تتم هذه المقدمات، وإنما هم من أهل الكتاب. فإذن القول بطهارتهم لا ينفعك في مسألة الكفار لأنهم من أهل الكتاب، وحكمهم إذا حكمت بطهارتهم فلأنهم من أهل الكتاب. إن قلت هذا ستقول، لأن هذا الكلام مشهور عن المجوس، فنجيب بعدة وجوه. الوجه الأول أن سند هذه الرواية التي ورد فيها هذا المعنى ضعيف، توجد أكثر من رواية ذكرت هذا المعنى وكلها تنتهي إلى أبي يحيى الواسطي وهو مجهول وقد أرسل، يعني الرواية فيها أكثر من مشكلة في السند. أولا أن الأسناد عدة الطرق تنتهي إلى أبي يحيى الواسطي، الواسط تدري عن قريب جيران الفرس والهاي، وما عرفوا عن جذور المسألة السامعة، لو ما تسوهم تحقيق حتى نشوف هذا الواسطي شو الخوالة عمامة هناك، ما أدري، بس هي كلها تنتهي إلى أبي يحيى الواسطي، والواسطي واسط هم بلوة هناك صايرة. فإذا هذا المعنى موجود في عدة روايات، والروايات تنتهي إلى أبي يحيى الواسطي اللي هو مجهول، وأبو يحيى أرسلها عن الإمام الصادق عليه السلام، فإذا في درجة عبانة من جهة السند هذا المعنى. فإذا هذا المعنى لم يرد لنا بطريق صحيح. نعم، ورد في كتاب الديات روايات يقول فيها الإمام بروايات معتبرة على أن دية المجوس كدية اليهود والنصارى، وهذا لا تنفعهم في شيء، تطابقهم بالدية لا يعني أن تطابقهم بالنجاسة أو كونهم على الكتاب أو غير شيء، ربما تطابقهم بالدية من جهة أن كلهم غير مسلمين. فتوجد روايات معتبرة في كتاب الديات تشير على أن دية المجوس كدية اليهود والنصارى، لا تدل على أن المجوسي من أهل الكتاب، بل بالعكس هاي قد تدل على أنه ليس من أهل الكتاب، لأنه كان من أهل الكتاب وداخل بالموضوع لما احتاج أن يلحقها حكما. الحاق هذا الحكم يعني وخارج عن الموضوع، تحتاج إلى أن يلحقها حكما، قد نستدل به على عكس ما يريدون. فالوجه الأول إذن للرد على هاي الفئن قلت أن السند غير تام لهذه الروايات، بل بالعكس نجد روايات أخرى معتبرة تفرق بالأحكام بين المجوس وبين اليهود والنصارى. مثلا في كتاب الجهاد لما تقرأ منهم أهل الذمة اللي تنطبق عليه أحكام الذمة، يقول اليهود والنصارى، أهل الذمة المجوس يخرجوا في بعض الروايات المعتبرة. ستأتي في كتاب في روايات الدالة على الطهارة إن شاء الله، نحن نقرأ الروايات ونشوفها، تشوف الإمام يفرق بين حكم اليهود والنصارى وحكم المجوس. مثلا صحيحة العيس بن القاسم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود والنصراني فقال لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكلة المجوس فقال إذا توضأ فلا بأس. وخبر علي بن جعفر عن أخيه سألته، هذا محل ومحل الشاهد هنا، سألته عن فراش اليهود والنصراني ينام عليه أو ينام عليه، قال لا بأس ولا يصلي في ثيابهما، وقال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعد على فراشه ولا مسجده. فصل الإمام اليهودي والنصراني، نعم يجوز الجلوس على فراش المجوسي لا. هذا إذن الوجه الأول للرد على هذه، أنه الخبر ضعيف والموجود في الروايات تفريق بالأحكام بين. الوجه الثاني للرد على هذه أنه توجد عندنا روايات تجعل المجوس في عرض أهل الكتاب وقسيما لهم، ولو كان منهم خوف لما احتاج إلى ذلك. مثلا في بعض الروايات في تفسير العياشي عن عمر بن حمزة في قول الله تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قال أما المجوس فلا فليسوا من أهل الكتاب، وأما اليهود والنصارى فلا بأس إذا سموا. هذا إذن وجدت أن توجد روايات تفرق وتجعل المجوس في أرض أهل الكتاب وقسيما لهم. الوجه الثالث للرد على هذه الشبهة أن واقع المجوس، أنت تقول كانوا أهل كتاب فمزقوا، هذا شيء أنسى تاريخي ثبت أو ثبت، احكيلي عن واقع المجوس زمن صدور النص، ماذا كانوا؟ كانوا كفار أو مشركين يعبدون النار والنور، ما عشنا هناك حتى نعرف ماذا يعبدون المجوس. المهم بحسب المصادر يعبدون النار والنور والظلم وإلى غيره، فما فائدة أن يكونوا أهل كتاب فمزقوا لهم نبيون فقتلوه؟ المهم أنه واقعهم في زمان صدور النص هم كانوا مشركين أو كفار بحسب. فإذن هذا اللخص ماذا؟ إذن المؤيد الأول الذي قلنا أنه يؤيد التشكيك في نجاستهم أو يؤيد عدم الوثوق بنجاسة الكفار والمشركين، أن الروايات دلت على طهارة المجوس، والمجوس إما كفار أو مشركون، وبضمينة عدم القول بالفصل بين أصناف الكفار والمشركين، ما دام ثبت أن فصيل من المشركين طاهر هم المشركون كلهم بحكم واحد، فبضمينة عدم القول بالفصل ينتج كل المشركين طاهر. هذا إذن المؤيد الأول. المؤيد الثاني اللي قلنا أيضا ونعيد تذكيره، وهو أنه لم يرد في النقول التاريخية أن المشركين لما كانوا يسلمون كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم بأن يطهروا كل ما باشروه أيام شركهم بالرطوب المصري. هؤلاء لبسوا ملابس وغسلوها وأكلوا بآنية وشربوا من آنية، لأن فإذا كانوا نجسين فالمفروض أنه بإسلامهم عليهم أن يطهروا كل ما باشروه أيام شركهم. ولا يوجد دليل طبعا كالتبعية أو الانقلاب أو شيء آخر حتى نقول أنه ما دام أسلموا فبالتبعية طهرت كل لوازمهم السابقة، هذا ما موجود شيء دليل بالنسبة لثياب المشركين أو ملابسهم أو آنيتهم أو شيء آخر. فإذا لماذا لم ينقل لنا التاريخ ولا مورد واحد أن هؤلاء الذين أشركوا أمروا بأن يطهروا كل لوازمهم وكل أثاثهم الذي استعملوا ولا يوجد دليل على إعفائهم منها، لا التبعية، تبعية محددة مواردها وين، ولا أثر الانقلاب، ولا مشمولين بالإسلام يجب ما سبقه ويجب غيره إلى هذه الأمور بالتأكيد. فإذا لماذا هؤلاء لم يؤمروا بتطهير ما باشروه في حياتهم السابقة؟ هذا يعني أنه لم تكن هناك نجاسة بالمعنى. هذا المؤيد إذن الثاني الذي جعلناه. فإذا النتيجة اللي خرجنا منها الآن من القسم الأول من مناقشة القسم الأول أنه لم يحصل لنا وثوق واطمئنان بدليل على نجاسة الكفار والمشركين. لكن طبعا لا ينبغي لنا أن نتجرأ ونتجاسر على الإجماع المذكور على نجاستهم. فلذلك نحن في الرسالة العملية احتفظنا، وهذا يعني كخطوة أنا احتياط وجودي، لأنما تدرون في الرسالة العملية الفقهاء مسألة جزمية تعداد أعيان النجاسات الكافر، نحن جعلناها احتياطية لأجل هذا الإجماع الموجود. وطبعا قد تقول ما سوينا شيء يعني أخوة نجاسة، إذا احتياط وجوبي أو جزميا، لا يستثبت ثمرة، وهو طبعا أن الأصول لا تثبت لوازمها، وبالتالي هذا إذا حكمنا بنجاسة على نحو الاحتياط ففقط الملاقي له برطوبة مسرية يتنجس حينئذ قبل الصلاة شيء طاهر، أما الملاقي لهذا حتى برطوبة مسرية الأصول لا تثبت لوازمها فلا يتنجس الملاقي. نظرنا نحقق يعني فتشيء تروحون بوفود إلى الهند، إلى تلقون سيخي، تلقون هندوسي، تلقون بوذي، الجهات الأخرى، حينئذ أنت في حل من أمرك تستطيع أن تمارس وضعك الطبيعي معه قبل الصلاة إذا احتجت أن تطهر. هذا إلى الآن يعني نحتاط نحن وجوبا في هذه المسألة. إذا يجد تعديل قبل الانتقال القسم الثاني نعم النجاسة المصطلح هذا أولا سنناقش الارتكاز إن شاء الله. وما نحتاج الارتكاز نحن ذكرنا في عرض الكلام أن توجد رواية تصرح الإمام بطهارة المجوس. المجوس مقلنا الآن المجوس يمشرك يقول بإلهية والإمام، هاي هم ملاحظة يعني نظيفة. الإمام إنما ذكر المجوس لأن الرواة سألوه عن المجوس، روايات لا تفيد الحصر، حتى قد تقول أن الإمام خو نقدر احنا نجويات نقول بس المجوس طاهرون، بقية المشركين ليش مثلا ما نقول بنجاستهم ولو لارتكاز أو غير. أولا نستدل بالرميمة عدم القول بالفصل بين أصناف المشركين، وثانيا أن الرواية ليست حاصرة. الإمام إنما ذكر المجوس وذكر اليهود وذكر النصارى لأن السائلين سألوه عن هذه ولم يحصر الحكم بالطهارة بها. ويصرح بها في رسالة العملية، ما قال بها أحد، ما قال إجراء تحتاج إلى إجراء.
لعله الظرف مع لبنان هو يد الله كيفاته، نحن ما دمنا ما
ما هو
نحن شيعة هناك بتفعل بالباص كل كيف ما تنزل في الحمد خصوص مطر
أكيد ملابس مبللة وتتعامل أولى والآن إحنا هذا هدفنا من تحرير هذه المسائل، نريد ننظر لها برؤية جديدة، نحن والدليل لا نريد أن نخالف الدليل. لكن يقول قد السلف الصالح لا ابن نجفهنا وما عنده سلع بهذه المسائل، فحتى لو رأى خلاف بها يفتي بالاحتياط، على الأقل يقول لك تنزه أنت متقول له أكو دليل، يقول لك على الأقل تنزه أنا أدري تنزه أنت بالنجف تنزه. لكن أنا اللي قد أطلع التجار اليوم تجار لناس تطلع على الصين وتروح يم البوذيين وناس تطلع اليابان وناس تروح الهند وناس الماليزيا وناس التايلاند وهذا يتعاطى معهم بعد تنزه هاي ما تمشي.
لما راح للعلاج
بلندر رجع يقول الطهارة. مو احنا علينا ان نفكر بس بانفسنا، يعني ليس الكلام طبعا نتحدث بشكل عام، علينا النجف كبير لها دور الريادة والقيادة العالمية. أنت بالنجف كنت تفكر بالمسلم القاعد بالبرازيل والقاعد بتايلاند والقاعد بالأسكا والقاعد بجنوب أفريقيا، العالم كله يريد منك يعني. فإذا الآن لذلك قلنا أن بالرسالة العملية كخطوة أولى نحن لم نجزم كما جزموا بالنجاسة الكافر، وإنما جعلناها احتياطية الآن على هذا المستوى، واللي بالتأكيد الذي له فقاهة يعني ثقافة فقهية يعرف ما معنى أنه حينما نقول على الأحوض نجاسة يعني مسألة في مرتبة أقل من الجزم. على كل الآن انتهى الكلام في القسم الأول في الكفار والمشركين، ننتقل الآن إلى القسم الثاني وهم الكتابيون اليهود والنصارى. وهذه أيضا المسألة يبدو من الشهرة بمكان بحيث الدعية الإجماع عليها، لأن المخالفين من القدماء معدودون، فقط نسب الخلاف إلى العماني وإلى المفيد، وهذا كله أيضا تناولناه بالدرس السابق، وعولج هذا الخلاف مالتهم يعني عالجناه في الدروس السابقة، خلاف العماني وابن الجنيد والمفيد وإلى آخره. فإذا أيضا الدعية الإجماع الشهرة أكيد هي ثابتة وموجودة نقلا وتحصيلا، لكن بعض العبارات قد توحي بالإجماع لأن المخالفين لا يعتد برأيهم، يوجد مخالفون لكن لا يعتد برأيهم، إما لعدم وضوح مخالفتهم كالشيخ المفيد، وإما لأمور أخرى يعني ناقشوها فيه. هذا إذا الدليل الأول إذا أمكن تسميتها نفس يعني شاهد على نفس كلماتهم شاهدة على عدم تحقق. مثل محقق الحلف المعتبر يقسم غير المسلمين إلى كتابيين وغير كتابيين، وقال أما غير الكتابيين فيوجد إجماع على نجاسة، وأما هنا تقسم دليل على عدم حصول الإجماع. لو كان أكو إجماع على كلا المسلمين علي من تقسمهم إلى كتابي وإلى غير كتابي، هذا معناه يوجد تفاوت في قضية الإجماع على الفريقين يعني فرق بينهم. المهم إذن الدليل الأول الذي قالوه هو الشهرة المطبقة لدى القدماء بحيث ربما وصفها بعضهم بالإجماع، لكن المتأخرين ناقشوا بها. المتأخرين مثلا توصل إلى قضية صاحب المدارك والمقدس الأردبيلي وهذا الجيل يعني ومن بعده ناقشوا كما سيأتي إن شاء الله. الدليل الثاني الذي استدلوا به الآية الكريمة قالوا آية إنما المشركون نجس واليهود والنصارى من المشركين، فإذا مشمولون بالآية. ما الدليل على شركهم؟ قالوا القرآن سماهم مشركين، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، إلى أن يقول الآية الشريفة وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالقرآن الكريم إذن عد اليهود والنصارى من المشركين، والآية تقول إنما المشركون نجس فهم نجسون، هذا دليلهم الثاني إذن بالآية. لكن إحنا بعد الآية ناقشناها ورأينا أن الاستدلال بها على النجاسة ليس تاما، فهذا الشيء من النقاش بعد من عيد مناقشته، إنما نناقش هذه المقدمة الأخرى التي قالوها وهو أن المسيحيين اليهود والنصارى مشركون بموجب هذه الآية، وهذه قابلة للنقاش من عدة جهات. الجهة الأولى أنه كان من الواضح في الخطاب القرآني ولدى المسلمين المعاصرين للنص القرآني أن هناك تمايزا بين المشركين وبين أهل الكتاب واليهود والنصارى، وفي آيات كثيرة يفرق الخطاب القرآني بين اليهود. مثلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فمعنى أقصد رأي بينهما، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. آية أخرى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، ما فقط مختصي أهل الكتاب، الخطاب أهل التوراة وأهل الإنجيل، وما أنزل إليكم من ربكم، وحتى في الأحكام كان هناك تغير واضح اعترض المشركون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلوهم عن جزيرة العرب وينقل الجزيرة العربية من المشركين، بينما الكتاب كانوا موجودين بينهم لم يشملهم هذا الحكم. فإذا التمايز والتباين واضح بين المشركين وأهل الكتاب. سورة البينة أكثر من آية، أنا ذكرت بعض الشواهد. سورة البينة على آيتين من المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، أنا ذكرت بعض الشواهد. سورة البينة على آيتين موجودة، لكن نحن نكتفي للنقض بآية وآيتين. فإذا هذا الرد الأول أنه عبد أهل الكتاب من المشركين ليس صحيحا. الخطاب القرآني والذوق الإسلامي والتربية الإسلامية تميز بينهما من جهات عديدة. التعليق الثاني، الرد الثاني، أن هذا التعميم لو كمل، نفترض أنه أهل الكتاب اليهود والنصارى مشركين، لأن وقالت اليهود عزير بن الله، فإذا نحكم بنجاسة من أشرك من اليهود والنصارى، وليس كل اليهود والنصارى، يعني راح يكون الحكم بنجاستهم مو بعنوان كونهم يهود أو نصارى، وإنما بعنوان كونهم مشركين. فأكو يهود ونصارى موحدين لله، ولهم عقائد ربما شيء منحرف، لكنه يؤمنون بالله ويقولون بإلهيته. فإذا لو تم هذا التعميم فإنما يتم في شريحة من اليهود والنصارى الذين هم مشركون، وليس في عموم اليهود والنصارى. أنا استمعت يعني أثناء يناير يستون يعني البحث ده نشتغل به بالكريسماس والميلاد، سمعت إلى تراتيلهم، تراتيل فيها توحيد، يعني هذا احتفالات عيد الميلاد والكريسماس، وبالأخبار أسمع ويطلعون يعني خلنا نشوف ماذا يقولون، يعني في تراتيلهم والأدعية التي يقرؤونها أدعية موحدة، يعني ربما يعتقدون في عيسى عليه السلام شيئا من المناسب العليا، لكن أمام الله تبارك وتعالى عقيدتهم موحدة. فإذا إذا كان بعض اليهود والنصارى مشركين، خذون لشركهم يحكم بنجاسته، وليس كل اليهود والنصارى. إذا هذا التعليق الثاني، أنه إذا حكمنا بشركهم فلنقتصر بالحكم على من أشرك منهم وليس هم جميعا. ثالثا، أن الشرك هذا الذي استدلوا به بالآية، لما استدلوا بها على أن اليهود والنصارى مشركون، ياهو الآية وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا. فورى تفسير الآية عن المعصومين عليهم السلام لأن هذه العبادة وهذا الشرك الذي ورد فيها إنما هو شرك الطاعة وليس شرك العبادة. الشرك شركان، شرك عبادة كالمشركين يعبدون الأوثان من دون الله تبارك وتعالى، وشرك طاعة بمعنى يطيعونهم من دون الله تبارك وتعالى. فصار الحد الأوسط هنا مشترك، لأن الشرك الذي هو موضوع النجاسة بآية إنما المشركون نجسون، إنما هو شرك العبادة مشركو العرب الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام، والشرك الذي ذكرته هذه الآية لليهود والنصارى إنما هو شرك الطاعة. فليس الحد الأوسط مشتركا بين الشركين حتى نجعل هذه صغرى للترك ونقول إنما المشركون نجسوا واليهود والنصارى أشركوا بنص الآية فاليهود والنصارى نجسون، لا، إنما المشركون نجسون ذلك شرك العبادة، وأشرك اليهود والنصارى بشرك الطاعة. والآية الكريمة هذه اللي استدلوا بها الإمام يفسرها يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، هاي في موثقة رئيس الكنيسة قال الإمام فسر هذه الآية قال شرك طاعة وليس شرك عبادة. وفي أيضا روايات أخرى الإمام يقول ألا إنهم لم يصوموا لهم، لم يشركوا شرك عبادة، ألا إنهم لم يصوموا لهم ولم يصلوا ولكنهم أمروه أي رهبانهم وأحبارهم ونهوهم فأطاعوهم، وقد حرموا عليهم حلالا وأحلوا لهم حراما فعبدوهم من حيث لا يعلمون. فهذا شرك الأعمال والطاعات الإمام يقول. أما ذلك شرك العبادة لأنما المشركون نجس. وبهذا المعنى للشرك أي شرك الطاعة قال ورد حتى في حق المسلمين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ورد في المرائي. وهذا لا ينجو من هذا الشرك إلا المعصومون سلام الله عليهم، يعني كل من أطاع هواه أطاع نفسه أطاع جبابرة الأرض أطاع أي شيء من دون الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله، إلا المعصوم هذا لا ينجو منه إلا المعصوم. كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال كل رياء شرك، رواية جراح عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى في آخر الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال عليه السلام الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله تعالى، إنما يطلب تزكية النفس، يشتهي أن يسمع به الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربه. قل لمن ينجو من هذا الشرك غير المعصومين سلام الله عليه. فإذا بهذا الشرك بهذا المعنى للشرك حتى المسلمين هم مبتلين به إلا المعصومين، فتقول بنجاسة هؤلاء جميعا. فإذن هذا الاستدلال بالآية على نجاسة المشركين ليس تاما، لأن معنى الشرك الوارد في حقهم ورد حتى في حق المسلمين ولا ينجو منه أحد إلا المعصومون سلام الله عليهم. فإذن الاستدلال بالآية على نجاسة المشرك أهل الكتاب أيضا ليست تامة، لأن أصلا دلالة الآية على النجاسة لا خشنا بها، لكن أردنا أن نصح هذا المعنى أيضا، لأن يوجد في كتب السلف الصالح قدس الله أرواحهم من يعني اعتنى بهذا الاستدلال وثبته، بل قد لا يخلو من المصادر التي استدلت من الاستدلال بهذه الآية. فشي يعني فلذلك يعني تطلع منا، ولو أصلا الآية لا تطلع على النجاسة بالمعنى المصطلح، لكن أيضا أردنا أن نصح هذا المعنى.
يعني مو
هذا عما يشركون أي شرك غير هذا الذي ذكره هو. قال قبل قليل وقالت اليهود عزر وقالت النصارى، تعالى عما يشركون أي شرك، هذا المعهود الذي ذكر في صدر الآية بناء على تقريبهم، يعني بناء على تقريبهم. المهم إذن الآن الكلام لوين وصلنا به في القسم الثاني وهو نجاسة الكتاب، قلنا أن الإجماع قابل للنقاش والاستدلال بالآية الكريمة أيضا قابل للنقاش، فبقي عندهم الاستدلال بالروايات، وهذا إن شاء الله ما نتناوله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد وآله الصالحين.